يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله جل وعلا على موعد مع اللقاء المتمم للثلاثمائة من لقاءات التفسير، وهو اللقاء السادس من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا ولازلنا مع الآية السادسة من آيات السورة الكريمة، مع قول ربنا جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الموضع من الآية الكريمة، ثم قال جل وعلا بعد ذلك في ذات الآية: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ومن كان غنيا فليستعفف، أي عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو ما تعارف عليه الناس، المعروف هو ما تعارف عليه الناس، فلا يسرف ولا يبذر ولا يترفه بأموال اليتامى ولا يبالغ في التمتع والتنعم بأموال اليتامى في مسكنه ومأكله ومشربه وملبسه، بل لا يأخذ من أموال اليتامى إلا بقدر قيامه على شؤونهم، ولا يأخذ إلا أجر عمله في أموالهم بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس ويعرفه الناس. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. لي يتيم يعني يتولى هذا الرجل شؤون اليتيم. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، لولي اليتيم هذا الذي يتولى أمره، قال له صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، وأحسبه قال: ولا تقي مالك بماله. الحديث مرة أخرى، أنه في غاية الجلالة والنفاسة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، وأحسبه قال: ولا تقي مالك بماله، أي بمال اليتيم. يعني إيه؟ يعني أنفق من مال هذا اليتيم بلا إسراف وبلا إفراط، ولا تنفق ولا تسرف فوق الحاجة، ولا متأثل مالا، أي غير جامع مالا من مال اليتيم، يعني لا تجعل رأس مال اليتيم تجارة لنفسك أنت دون أن يستفيد اليتيم من هذه التجارة شيئا. هذا هو التأثل، أن تتاجر بمال اليتيم لأنه تحت يدك، واليتيم صغير لا يملك التصرف في ماله، فلا تتأثل أي لا تتاجر بمال اليتيم ثم تأخذ ثمرة هذه التجارة دون أن تعطي هذا اليتيم حقه الذي هذا هو ماله. فإذا بلغ اليتيم السن والرشد أعطاه هذا الذي يتولى شؤونه رأس ماله فقط دون أن يعطيه ما تحقق من رأس المال من ربح، ولا تقي مالك بماله أي بأن تقضي حاجتك أنت وما تحتاج إليه بمال اليتيم دون مالك، ليبقى مالك في الأمان وفي الحفظ، وتخاطر بمال اليتيم. انظروا إلى حرص الإسلام العظيم على أموال اليتامى، فإذا تحققتم وعلمتم وتيقنتم أن اليتامى أهل لأن يأخذوا أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم بعد تحقق الشروط، وقد بينت ذلك في اللقاء الماضي. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أنه ينبغي أن نشهد عليهم إذا دفعنا إليهم أموالهم، إذا قبض اليتامى أموالهم فالأولى والأحوط حماية لولي اليتيم، بل وحماية لليتيم نفسه إذا قبض ماله أن يشهد على ذلك الشهود، وأن تقوم على ذلك البينة. ليه؟ إن تحقق ذلك كان أبعد من أن يدعي اليتيم بعد ذلك ما ليس له بحق، وكذلك الولي أو الوصي على أموال اليتامى. إذا دفع اليتيم ماله وأشهد على ذلك برأ ساحته وأظهر أمانته وبانت عفته. لذا قال جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فالإشهاد على دفع مال اليتيم له بعدما بلغ النضج والرشد واستطاع أن يتصرف في ماله، الإشهاد على أنه أخذ ماله أفضل وأقطع للشر وأنفع في كل أمر وأزجر للولي أو الوصي عن الخيانة وأفطم لليتيم عن الإنكار. إن شهد الناس الشهود على أن اليتيم قد أخذ حقه من وليه لا يستطيع بعد ذلك أن ينكر، والنفوس مجبولة على حب المال، وحب المال أحيانا يعمي ويصم. ولذا أمر الله بالإشهاد، ومع ذلك ختم الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله جل وعلا الذي له الحكمة البالغة والقدرة الباهرة والعظمة القاهرة وله الملك التام وله الأمر كله، كفى به محاسبة، كفى به محاسبة كافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الختام ورب الكعبة فيه من التهديد والوعيد لأولياء اليتامى ما هو أبلغ من التصريح بالوعيد، وكفى بالله حسيبا. وبعد أن بين الحق جل وعلا كيفية التعامل مع أموال اليتامى على حسب ما دعت إليه الحاجة والضرورة، يبين سبحانه وتعالى من أين تكون مصادر أموال اليتامى، فيقول عز وجل في الآية السابعة من آيات السورة الكريمة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية الكريمة ثبت في نزولها ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي عن 3 بنات وامرأة، فجاء رجلان من بني عمه وهما وصياه، يقال للأول سويد ويقال للثاني عرفجة، فأخذ ماله كله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا أخذوا كل أموال أوس بن ثابت ولم يعطوا لبناته ولا لزوجه شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار حتى وإن كان الصغير ذكرا، وإنما كانوا يورثون الرجال فقط، ويقولون لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة، يعني هذا الذي يقاتل ويشهد الغزوات والمعارك والذي يرث فقط، أما النساء فلا ميراث لهن في الجاهلية، وأما الصبيان الصغار ولو كانوا ذكورا فلا ميراث لهم أيضا لأنهم لم يحملوا السلاح ولم يحوزوا الغنيمة. فلما مات أوس بن ثابت جاءت امرأته وقالت: يا رسول الله، تدبروا معي، إن أوس بن ثابت مات توفي وترك 3 بنات وامرأة، فجاء رجلان من بني عمه وهما وصياه يقال لهما السويد وعرفجة، فأخذ ماله ولم يعطي لبناته منه شيئا. ثم قال: قالت المرأة: وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سويدا وعرفجة وقال لهما: لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك. يا الله، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك، ولم يبين عليه الصلاة والسلام كم هو مقدار هذا النصيب. ثم قال: حتى أنظر ما ينزل الله فيهن. لا إله إلا الله، أمرهما ألا يفرقا من ماله شيئا، وأمرهما بالانتظار حتى أنزل عليه وحي العزيز الغفار ليبين مقدار ما يعطى للبنات وللزوجة. فنزلت الآية: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآية التي سأقف معها إن شاء الله. فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة وأمرهما، خلي بالك بقى، أن يدفع إلى المرأة الثمن، المرأة اللي هي الزوجة، زوجة أوس بن ثابت، أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يدفع إلى المرأة الثمن وإلى بناته الثلثين، ولهما أي لسويد وعرفجة باقي المال. فقال جل جلاله وعظم شانه وعز سلطانه: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أي للذكور من أولاد الرجل الميت نصيب من ميراثه، وكذلك النساء لهن نصيب من ميراثه أيضا، سواء ترك قليلا أو كثيرا، هذا نصيب محدد مفروض واجب معلوم. فقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الوالدان هما الأب والأم، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، الوالدان هما الأب والأم. وقال جل وعلا والأقربون ولم يقل والأقارب، ليه؟ لأن الميراث لا يشمل جميع الأقارب بل الأقرب في الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هناك خمسة من الورثة، انتبهوا معي جيدا لهذه الأحكام العظيمة، هناك خمسة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا أبدا، وهم الذين يتصلون بالميت اتصالا مباشرا، هؤلاء لا يحجبهم أحد، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، هؤلاء لا يحجبون لأنهم يرثون من الميت مباشرة. ثم قال جل وعلا حتى لا توهم أحد أنه ليس للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فقال سبحانه وتعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هكذا نص جل جلاله على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لما ذكر في حق الرجال في صدر الآية، تأكيدا لحق النساء وتأكيدا لنصيبهن في الميراث، لأنهم كانوا في الجاهلية كما ذكرت لا يورثون النساء، ويقولون إنما الميراث لمن قاتل وحمل السيف وخاض المعارك. ثم يبين الحق جل وعلا بعد ذلك نصيب النساء فيقول سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يؤكد جل وعلا هذا النصيب سواء ترك الميت أموالا كثيرة أو قليلة، فلا يجوز أن يقال إذا كان المال قليلا لا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال لا نصيب للنساء، كلا، بل لهن حق في المال، لا فرق بين قليل المال وكثيره. فقال جل وعلا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل أي من هذا المال أو كثر نصيبا مفروضا أي مقطوعا لازما محتما واجبا، ولكنه جل وتعالى لم يبين هنا قدر هذا النصيب لا للرجال ولا للنساء، ولكنه سبحانه وتعالى بينه كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في آيات المواريث التي سنقف معها وقفة متأنية مطولة لحاجة الأمة إليها وما فيها من أحكام الآن، لأن كثيرا كثيرا وأنا أعي اللفظة من الناس قد ظلموا البنات في الميراث، وكثير من الناس قد أكل حق البنات في الميراث، وكثير من الإخوة قد أكلوا حق أخواتهن في الميراث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى المفروض في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية أتبعه بالمندوب، أتبعه بالمندوب. فقال سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا. أكرر الآية مرة أخرى وهي الآية الثامنة من آيات سورة النساء. وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا، أي إذا حضر قسمة التركة والميراث الذي يتركه المورث لورثته، إذا حضر القسمة أحد من ذوي القربى من غير الورثة، خلي بالك مش من الورثة، لا الورثة لهم حقوق ثابتة سنتعرف عليه، ولكن إذا حضر قسمة التركة التي يتركها المورث لورثته أحد من ذوي القربى من غير الورثة، أو حضر أحد من اليتامى، أو حضر أحد من المساكين، فأعطوهم شيئا من هذا الرزق الذي أصابكم من غير كد ولا تعب منكم، أعطوهم شيئا من هذه التركة أو من هذا الميراث الذي ورثتموه بلا تعب، بر بهم وإحسانا إليهم وجبرا لخواطرهم واستمالة لنفوسهم وتطيبا لقلوبهم صلة للرحم، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك شكرا للمنعم جل وعلا على فضله ومزيد نعمه. فإن تعذر عليكم أن تعطوهم شيئا من هذا المال الذي ورثتموه فقولوا لهم قولا معروفا، ردوهم ردا جميلا، ردوهم بغير فحش ولا قبح، فلا أقل من قول لطيف واعتذار عفيف. وقد اختلف أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة، نعم، فمنهم من يرى أن هذا العطاء واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب ما طابت به نفوس الورثة، بل ومنهم من يرى أن الآية منسوخة بآية المواريث التي حددت أنصبة الورثة، ومنهم من يرى أن الآية محكمة. والحاصل أن الحق جل وعلا لم يحدد في هذه الآية مقدار العطاء لذوي القربى من غير الورثة ولليتامى وللمساكين، ليه؟ ليتنافس في ذلك المتنافسون من الأسخياء من أهل الفضل والبر والجود والعطاء، لأن العطاء هنا شيء يختلف عن أنصبة الورثة التي حددها ربنا جل وعلا في آيات المواريث. وعليه فالذي أدين الله به أن الآية محكمة وليست منسوخة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من المفسرين. ومن جميل ما قال يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى، قال ثلاث آيات محكمات مدنيات، ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية أي التي نحن بصددها وهي الآية الثامنة من آيات سورة النساء، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروف. ترك كثير من الناس هذه الآية ولم يعد كثير منهم ينظر إلى هؤلاء اليتامى والمساكين وذوي القربى ولا يعطونهم شيئا تطيبا لخاطرهم وجبرا لنفوسهم واعترافا بالفضل للمنعم جل جلاله. وهذه الآية الأخرى في سورة النور، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه آية أيضا قل من يعمل بها الآن. رفع الحياء في كثير من البيوت وأصبح الدخول وبلا أدنى ضابط من دين أو خلق أو حياء. أما الآية الثالثة فهي آية سورة الحجرات، ويقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقبل أن يبين الحق جل جلاله أنصبة الورثة المحددة، تأتي موعظة بليغة جدا، ورب الكعبة تهز الوجدان وتمس القلوب في هذا السياق القرآني الرباني البديع. بعد هذه الوصية الربانية وقبل بيان أنصبة الورثة المحددة، يأتي قول الله تعالى في الآية 9: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هذا الجمال! وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف المفسرون في من خوطب بهذه الآية الكريمة على عدة أقوال. من المخاطب بهذه الآية؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. القول الأول قالوا هذا أمر من الله جل وعلا لأولياء وأوصياء اليتامى الذين يخشون على ذريتهم الضعاف الصغار مكسور الجناح من بعدهم، يأمرهم الله أن يتقوا الله في اليتامى الذين هم تحت أيديهم وفي كنفهم وفي رعايتهم، وأن يقولوا في حقهم قولا سديدا جميلا يهديهم إلى محاسن الأخلاق وإلى كريم الأفعال وإلى جميل التربية والطباع والخصال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قال يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة، يخاف عليهم من الفقر والضياع، ويخاف بعده ألا يحسن إليهم من يليهم من يتولى شؤونهم وأمورهم. يقول: فإن ولي مثل ذريته ضعافا يتامى فليحسن إليهم ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا، لعل الله عز وجل أن يرزق أولاده من بعده من يتولى شؤونهم ومن يقول لهم قولا سديدا. هذا قول. القول الثاني قالوا المخاطب بالآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هذا أمر من الله جل وعلا لمن يحضرون المريض في مرض الموت من عواد الذين يدخلون عليه أن يتقوا الله ربهم وأن ينظروا إلى أولاد المريض وأن يشفقوا على أولاد المريض الذي هو في مرض الموت، أن يشفقوا على أولاده شفقتهم على أولادهم فلا يترك هذا الرجل يضر بأولاده بالتصرف في ماله في هذه اللحظات الأخيرة من الحياة ليحرم من هذا المال أولاده. ربما يغرونه بعمل الطيبات وعمل الصالحات في هذه اللحظات ويضر أولاده حتى لا يترك لأولاده شيئا من الميراث. هذا ثابت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرج ابن أبي حاتم والبياقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله. يا الله، فنهوا أن يأمروا المريض في مرض الموت بذلك. يقول: أليس أحدكم إذا مات وله أولاد ضعاف صغار لا يرضى أن يتركهم بغير مال حتى لا يكونوا عالة على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروا هذا الرجل المريض في مرض الموت بما لا ترضون به لأنفسكم ولا لأولادكم، ولكن قولوا الحق. إن أردتم النصح له فليكن في ثلث ماله، فلتكن الوصية في الثلث. أما أن ينفق ماله كله حتى لا يدع لأولاده شيئا، لا تفعلوا ذلك. انظروا إلى رحمة الله جل وعلا. القول الثالث، قالوا: بل هو خطاب من الله جل وعلا وأمر منه للورثة بالإشفاق على من حضر القسمة من ضعاف اليتامى والمساكين والأقارب كما في الآية السابقة، وأن يفعلوا بهم من العطاء والبر والقول الجميل والقول المعروف كما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعد موتهم. قول رابع، قالوا: بل هو أمر للمؤمنين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالوا: هذا أمر للمؤمنين أن ينظروا إلى الورثة فلا يسرفوا في الوصية، لا يسرفوا في الوصية من أجل حرمان الورثة من المال، كما قال النبي لسعد رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس. وأنا أقول الآية الكريمة العظيمة تحتمل كل هذه الأقوال، فهي عامة لكل مكلف مسلم أن يراعي أوامر الله جل وعلا بصفة عامة، وفي شؤون اليتامى بصفة خاصة، ليحفظ الله له أولادهم بعده، وألا يضيع أوامر الله في أموال اليتامى، بل وألا يضيع أوامر الله بصفة عامة حتى لا يضيع أولاده بعد موته. فلا يدخر المسلم العاقل لأولاده من بعده أغلى ولا أغنى من التقوى والصلاح والدين. وكان أبوهما صالحا فرد الله عز وجل عليهم رزقهم وكنزهم الذي كان تحت الجدار في قصة الخضر مع نبي الله موسى. فأعظم ما يتركه الرجل لأولاده إن خاف عليهم من بعده التقوى والصلاح، هذا أعظم كنز، لأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، والله جل وعلا يتولى الصالحين ويسعد المتقين في حياتهم وبعد مماتهم. وبعد ذلك يا إخواني وأخواتي يأتي هذا التحذير المرعب وهذا الزجر والتهويل الشديد من أكل أموال اليتامى ظلما، فيقول سبحانه وتعالى في الآية العاشرة من آيات سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار والسعير، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. تعالوا بنا لنتوقف عند هذه الآية الجليلة المهيبة، لنقف معها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.